أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وقفنا في الحديث السابق على باب نواقض الوضوء، وقال لنا الشيخ مرعي هي ثمانية: أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا، والثاني خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسب. تكلمنا عن مسألتين دول في المرة السابقة. وتالت حاجة من النواقض للوضوء زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم. من ضمن النواقض اللي بيذكرها هنا زوال العقل، الإنسان ذهب عقله، جنة، كان حصل له صرع، صرع فزال عقله ثم رجع عقله بعد ذلك، فهذا ناقض للوضوء، يبقى يلزمه يتوضأ لكي يصلي. تغطيته بإغماء، يكون الإنسان مغمى عليه، أو نوم. أو نوم هنا في النوم خلاف من العلماء، بيذكر لنا هنا لقوله صلى الله عليه وسلم: ولكن من غائط وبول ونوم. ده حديث حسن، وفيه أنه في حديث صفوان بن عسال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا ينزعوا خفافهم في إذا لبسوا الخفاف على وضوء يوما وليلة للمقيم، ثلاثة أيام وليلهن المسافر. قال: ولكن من غائط وبول ونوم، يعني أنه إذا تبول أو تغوط أو نام لا ينزع الخفاف في ذلك، لكن من جنابة ينزعون الخفاف. إذا كان على جنابة وأراد أنه يغتسل يلزمه هو ينزع خفيه. فلما قال ولكن من غائط وبول ونوم، فدل على أن حكم الغائط والبول والنوم واحد، يبقى الغائط ناقض للوضوء، البول كذلك، النوم كذلك. برضو في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم يذكرهن هنا، في العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ، فمن نام فليتوضأ. العين وكاء السهي، الوكاء اللي هي الرباط، الرباط الحبل اللي يربط به فم القربة حتى لا ينسكب ما فيها من ماء أو من سائل. فهنا قال العين وكاء السهي، زي ما القربة اللي مليانة مية، قربة من جلد مليئة بالماء، إذا أنت ما ربطتش فم القربة ثم تميل القربة وينسكب ما فيها. كذلك الإنسان إذا نام وهو جالس مثلا أو هو مركون على حائط ونحوه، إذا نام العين وكاء السهي. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم حاله بحال هذه القربة اللي احتمال تميل ينسكب ما فيها من ماء، كذلك هذا الإنسان يخرج منه الريح من حيث أو حيث لا يدري. فقال العين وكاء، وكاء رباط، السهي والسه الدبر يعني. فمن نام فليتوضأ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي ينام أنه يتوضأ، وده حديث حسن أيضا. يقول لنا هنا وأما الجنون والإغماء والسكر ونحوه فينقض إجماع اتفاق العلماء على أن الجنون ناقض، سواء كان جنونا مستديما هذا غير مكلف بالصلاة، أو أنه يجن أحيانا ويفيق أحيانا، فإذا أفاق يلزمه أنه يتوضأ. الإغماء هذا ناقض للوضوء، يلزمه أنه يتوضأ لأنه ذهب عقله وزال بالكلية فلا يشعر بنفسه. السكر كذلك. ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم، هنا بقى استدراك بيقول لنا ان مش كل صور النوم ناقضة للوضوء، يقول لنا لا، ده في صور قد لا تنقض الوضوء. اي صور لما تنقضش؟ قال لنا اذا كان النوم نوما يسيرا عرفا، يسيرا عرفا يعني هنسميها السنة من النوم، السنة النوم البسيط، الإنسان حاسس بنفسه بس عينه بتذهب. هنا ما لم يكن نوما يسيرا عرفا، يسيرا عرفا من جالس وقائم، من جالس، وطالما أنه ما زال جالسا ما ملش حتى ولو عينه غفلت شيئا يسيرا، دليل على أنه متمكن من نفسه ومتمكن من الأرض بحيث لا يخرج منه الريح. القائم، القائم قد يكون في صلاة بيصلي وبعدين في أثناء الصلاة وخاصة إذا كان في قيام ليل مثلا وطالت الصلاة قد يحدث له شيء من غفوة وهو قائم ولكنه مازال مستمسك وقائم ولم يقع، دليل على أنه ما رحش في النوم ولكن غفوة شيئا سنة من النوم مرت بعينه، فهذا لا ينقض النوم، لا ينقض الوضوء. ليه لا ينقض هذا الوضوء؟ قال لما روى أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. كانوا ينتظرون، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون صلاة العشاء جالسين في المسجد وبعدين يحدث لهم أن يناموا وهم قاعدين أو لعل بعضهم يضطجع فينام، ولكن كأنه نوم خفيف محمول على النوم الخفيف حتى لا يتناقض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن نام فليتوضأ. وكل إنسان أدرى بحاله، قد يكون الإنسان مريضا بلحمية في مناخيره وينام وهو على الأرض ويخرج منه شخير ولكنه مستيقظ ليس نائما، قد يكون مضطجعا على الأرض وتسمع له شخير ولكن هو داري بما حوله فهو أدرى بنفسه. فكذلك هؤلاء اللي جاء عنهم رضي الله عليهم أنهم كانوا يضعون جنوبهم في الأرض، يضعون جنوبهم، دي في رواية لأبي داود، كانوا ينامون على هذه الحالة ويسمع لأحدهم غطيطة. وفي رواية يقول لقد رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقظون للصلاة حتى إني لأسمع لأحدهم غطيطة ثم يصلون ولا يتوضؤون، ثم يصلون ولا يتوضؤون. يبقى عندنا أحاديث فيها من نام فليتوضأ، هذه أحاديث قولية. أحاديث أخرى أن الصحابة كانوا ينتظرون صلاة العشاء وما كانش النبي صلى الله عليه وسلم يداوم على أن يصلي صلاة العشاء في أول وقتها، ولكن أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا صلى وعجل، وإذا رآهم تأخروا أخر صلى الله عليه وسلم حرصا على أن يدرك صلاة العشاء أكثر أصحابه رضي الله تبارك وتعالى عليهم. فهنا الكون الصحابة كانوا ينتظرون العشاء، ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم ويتأخر عنهم صلى الله عليه وسلم، وهم جالسون ينامون أو لعل أحدهم يضطجع وبعدين يسمع له غطيط صوت شخير وهو مضطجع، يا ترى في هذه الحالة إن هذا النوم نقض وضوءه؟ واضح في الحديث الأول من نام فليتوضأ، يبقى هذا ناقض للوضوء، لكن واضح في الحديث نفسه هذا اللي ذكرناه عند أبي داود أنهم كانوا يقومون ويصلون ولا يتوضؤون ولا يتوضؤون. فهنا جمع الفقهاء بين الحديثين، كون أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأوا وبين أنهم قاموا وصلوا. لو أن وضوءهم قد نقض لنبههم النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمرهم بذلك. وقد يقال هذا في وقت والآخر في وقت آخر، ويحتاج ذلك لبيان الزمن عشان نقول هذا ناسخ لهذا الحديث أو هذا ناسخ وهذا منسوخ، يحتاج لبيان الزمن وما فيش في إيدينا ما يبين الزمن. فلذلك جمع الفقهاء بين الاثنين، قالوا إذا كان الإنسان نومه نوما خفيفا، نام نوما خفيف بحيث سنة من النوم، سواء أنه كان جالسا ولا قائما ولا حتى كان مضطجعا، ولكن يدري بنفسه حتى ولو سمع له صوت شخير لكن هو نفسه داري بنفسه أنه صاحي ما هوش نائم، فإذا كان في هذه الحالة يبقى يجوز له يقوم ويصلي وصلاته صحيحة ولم ينتقد وضوءه. لكن إذا ذهب في النوم سواء كان جالسا ولا نائما ولا قائما، بحيث أنه نام وقعد فترة طويلة نايم مش داير بما حوله ولا داري بنفسه ولعله يتقلب يمينا وشمالا، يبقى نعمل هذا الحديث اللي عن النبي صلى الله عليه وسلم من نام فليتوضأ، العين وكاء السهي فمن نام فليتوضأ. لكن بقيت صورة وهي صورة الإنسان الجالس المتمكن والذي يعلم من حال نفسه أنه وهو جالس مش ممكن يخرج منه ريح، لابد يميل يمينا أو شمال، فهو على هذه الحالة فنام وذهب في النوم سواء كان نوما ثقيلا أو نوما خفيف، هل ينتقل الوضوء في هذه الحالة؟ فعلى القول من يقول أنه إذا كان متمكنا لا ينتقل الوضوء، هذا لا ينقض الوضوء، والأحوط في ذلك أن يقال أنه طالما أنه نوم ثقيل يبقى لابد أنه يتوضأ، لابد من الوضوء طالما أنه نوم ثقيل، وإن يدري في خلال هذا النوم الثقيل أنه اتقلب يمين أو شمال أو تحرك ما هو مش داري بنفسه فيها. يبقى على ذلك النوم الذي يقال لا ينقض الوضوء إذا كان جالسا متمكنا. طيب إذا كان قائما نقول هذا لو نام نوما ثقيلا لمال ووقع، لكن طالما أنه متمكن من نفسه وقائم واقف يبقى سنة من النوم، السنة من النوم لا تنقض الوضوء. يبقى على ذلك هنقول النوم ناقض الوضوء إلا أن يكون سنة من النوم. هل النوم نفسه حدث؟ كونه نام هل هذا حدث؟ الراجح لا، ولكنه مظنة الحدث. النوم مظنة، يعني أنه الظن أن الذي ينام تسترخي أعضاؤه وينفلت منه الريح، فعلى ذلك حملت المظنة هنا على أنها الأولى، أو حملت مقام المئن مقام اليقين، كأنه إذا نام غالب حاله طالما هو مش داري بنفسه هيخرج منه ريح، يبقى على ذلك عمل بالمظنة هنا. يبقى حديث النبي صلى الله عليه وسلم العين وكاء السهي، فمن نام فليتوضأ، هذا الأصل أن الذي ينام يلزمه أن يتوضأ إلا أن يكون جالسا متمكنا من قعدته ويعلم من حاله أنه إذا كان على هذه الحالة لا يخرج منه الريح، وأيضا كان نوما يسيرا، كان شيئا يسيرا بحيث أنه داري أنه ما تقلبش يمينا ولا شمالا، يبقى على ذلك لا ينتقض وضوءه به. بيذكر أيضا حديثا زي ما الحديث الأول هو حديث أنس، كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون، ده في صحيح مسلم. وفي حديث ابن عباس فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، عبد الله بن عباس أراد أن يتعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، فبات يوما أو ليلة عند خالته ميمونة رضي الله تبارك وتعالى عنها. ميمونة تبقى خالة ابن عباس وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالة خالد بن الوليد أيضا. فالسيدة ميمونة نام ابن عباس في بيتها وكان صغيرا، فنام معها مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم والسيدة ميمونة نام رؤوسهما على طول الوسادة وهو على عرض الوسادة ينتظر. كان في حال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان ابن عباس له 13 سنة، فكان صغيرا، فأراد أنه يشوف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، وفطن النبي صلى الله عليه وسلم له فتركه وقام بالليل. هو ابن عباس ما نامش أصلا، ولكن ظل يراقب النبي صلى الله عليه وسلم إن حيقوم إمتى ليصلي، وقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، وقام معه ابن عباس رضي الله عنه، فوقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره إلى يمينه صلى الله عليه وسلم، ثم صلى صلاة طويلة، فجعل ابن عباس تذهب عينه في النوم ينام. قال فكنت إذا أغفيت، فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني، يعني أنه يقرص من ودنه بالراحة بحيث أنه يفوقه يفوق للصلاة فيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا لو كان هذا ناقض الوضوء لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة أنه يذهب يتوضأ، أو أنه يأخذ باله من هذا الأمر، إذا حدث له يبقى يلزمه الوضوء، ولم يقل صلى الله عليه وسلم ذلك. دل على أن الإنسان القائم في صلاة لو حدث له غفوة وهو قائم لم يتحرك من مكانه فصلاته صحيحة ولا يلزم إعادة الوضوء. الناقض الرابع اللي بيذكرها لنا هنا الشيخ مراي، الرابع مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره. هنا المس يمس فرج الآدمي المتصل، وهنا عمم يعني سواء مس فرج نفسه أو فرج غيره، بلا حائل بلا حائل، كذلك لو مس حلقة دبره. هنا قياس بقى، حلقة الدبر هذه قياس. طيب الدليل إيه؟ قال حديث بصرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، هذا حديث صحيح. قال الإمام أحمد هو حديث صحيح. وفي حديث أبي أيوب وأم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ، يبقى هنا في حديث بصرة وفي حديث أبي أيوب وفي حديث أم حبيبة كلهم عندهم من مس فرجه فليتوضأ، يبقى الإنسان إذا مس فرجه من غير حائل يلزمه الوضوء بناء على هذا الحديث. قال أحمد حديث أم حبيبة صحيح وهذا عام ونصه على نقض الوضوء بمس فرج نفسه ولم يهتك به حرمة، تنبيه على نقضه بمسه من غيره. المعنى أن الإنسان لو أنه مس فرج نفسه هذا لم يرتكب محرمة، فإذا كان يمس فرج نفسه ويلزمه الوضوء فإذا مس فرج غيره هذا محرم، يبقى من باب أولى يلزمه الوضوء. هنا في قوله أنه مس الذكر جاء حديث آخر عن طلق بن علي وفيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الفرج هل هو ينقض الوضوء، فقال وهل هو إلا بضعة منك، وهل هو إلا بضعة منك. ففي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال هل هو إلا بضعة منك، دليل عن أنه ليس ناقض الوضوء. وهذا الحديث الذي معنا حديث بصرة وحديث أم حبيبة وحديث أبي أيوب فيها أن من مس فرجه فليتوضأ. اختلف العلماء في ذلك، هل مس الفرج ناقض الوضوء ولا ليس ناقضا للوضوء؟ فالبعض ذهب إلى أنه ناقض زي ما ذكر لنا هنا، وكذلك عند الشافعي، وعند مالك حيقول يفرق بين المس بشهوة وبغير شهوة، وعند أبي حنيفة أنه ليس بناقض، أنه ليس بناقض. فهنا يترى مس الفرج ناقض ولا ليس ناقضا. حديث طلق بن علي فيه دليل على أنه ليس ناقضا للوضوء، حديث بصرة فيه دليل على النقض. طالما حديثان أحدهما يدل على النقض والآخر على عدم النقض، الأحوط أن الإنسان إذا مس فرجه أن يتوضأ، هذا الأحوط. ولكن إذا أعملنا الحديثين وقلنا إنه حديث طلق هذا يحمل على معنى والآخر على معنى آخر، يبقى على ذلك يجمع بما جمع به بعض أهل العلم أنه يفرق بين المس بشهوة والمس بغير شهوة. فإذا مس فرجه بشهوة لالتذاذ ونحوها يلزمه الوضوء، إذا مس فرجه لا لشهوة إنسان بيعدل ثيابه بيعدل بدنه، يبقى على ذلك لا ينقض الوضوء في هذه الحال. هذا الجامع بين الحديثين أنه إذا مس، والمس يكون من غير حائل، المس لما جاء في حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم رواه الشافعي وابن حبان والدارقطني والحاكم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينه وبينها حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوء، فقد وجب عليه الوضوء. هذا حديث عن أبي هريرة يؤيد الأحاديث اللي جاءت عن أم حبيبة وأبي أيوب وحديث بصرة بن صفوان أنه إذا مس فرجه من غير حائل يلزمه إعادة الوضوء. في حديث آخر لعبد الله بن عمرو عند أحمد وعند الدارقطني، وفيه أيما رجل مس فرجه فليتوضأ وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. فذكر الرجل وذكر المرأة، إذا المرأة ليست قياسا على الرجل بل نص من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذا هنا الجملة الأحاديث الأكثر على أن مس الفرج ناقض للوضوء. الأحاديث أو حديث طلق بن علي فيه أنه ليس ناقضا، ففيه ما ذكرنا أنه إذا مس فرجه في حالة هو ناقض للوضوء، في حالة أخرى ليس ناقضا له. الحالة التي ينقض الوضوء إذا كان يمسها بشهوة، يمس فرجه بشهوة، كذلك المرأة. الحالة الغير ناقض للوضوء إذا كان يمس لحاجة محتاجا إلى ذلك، يعدل ثيابه أو أنه لم يقصد، فعلى ذلك لا ينتقض الوضوء في هذه الصورة إعمالا لحديث طلق ابن علي، وهو حديث صحيح أيضا. البعض من العلماء قالوا أنه حديث طلق ابن علي هذا منسوخ بهذه الأحاديث، وهنا يعني يحتاج لزمن، وإن ذكروا قالوا أنه طلق ابن علي ابن علي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني مسجد المدينة، دليل على أنه قدومه كان قديما، يبقى على ذلك هذا في البداية. الباقون رووا بعد ذلك، وخاصة أبو هريرة روى هذا الحديث، وأبو هريرة إسلامه كان في سنة 7 رضي الله تبارك وتعالى عنه، قالوا بهذا متأخر. ولكن اللي يجيب على ذلك يقول وإيه يدريك أن طلق بن علي قدم قديما وقدم بعد ذلك وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، إيه يدريك، ولعله سمع من صحابي آخر هذا الذي قاله فرواه وكان مرسل صحابي. فعلى ذلك مسألة أنه لم يقدم مرة ثانية هذا يحتاج لدليل أنه مداش للنبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية، وأنه هي المرة الأولى اللي سمع فيها هذا الحديث ولم يسمعه من أحد آخر، فعلى ذلك مسألة النسخ فيها نظر. ولكن الأولى إعمال الأحاديث جميعها، فيقال أنه ينزل حديث النقض للوضوء على أنه مس بشهوة وبغير حائل، الحديث الذي فيه أنه ليس ناقضا للوضوء أنه مسه بغير شهوة. طيب، هذا مس الفرج للرجل يمس فرجه، المرأة تمس فرجها. الرجل لو مس خصيتيه هل هذا ناقض للوضوء؟ الراجح لا، والحديث اللي جاء فيها أنه من مس ذكره أو أنثيينه أو رفغيه فليتوضأ، قال الإمام النووي في المجموع هو حديث باطل موضوع، وهو من كلام عروة، والأصل أنه لا ينقض إلا بدليل. فالذي ينقض هو مس الفرج ذكر الرجل أو مس المرأة فرجها. مس محل الفرج البائن، مس محل الفرج البائن يعني إذا كان إنسان قطع فرجه وطبيب يكشف عليه ومس محل اللي كان موجود فيه هذا الذكر، هل هذا المس ناقض للوضوء؟ يقول لا، لأن تخصيص الفرج به دليل على عدمه فيما سواه، دليل على عدمه فيما سواه. لاحظ فرق بين أنه الذكر البائن هي مقطوع زي في التشريح وإنسان بيمسكه للتشريح وللتعلم ولكذا، فهذا على كلامه أن هذا ناقض وإن كان بائنا منه، وأنه يكون المحل نفسه الذي قطع منه ذلك لو عانت الإنسان بعدما قطع منه ذلك، هل هذا ناقض للوضوء؟ فيقول لنا هنا أن هذا ليس ناقضا للوضوء. في الحديث من مس فرجه فليتوضأ، هذا قيد فرج نفسه يعني، يبقى القياس الأولى عليه من مس فرج غيره أيضا يبقى هذا يلزمه الوضوء. إذا كان مس هذا بحائل إنسان لابس جوانتي في إيده ومس ذلك، الراجح أن هذا ليس ناقضا للوضوء. إذا مس بحائل لتطبب ونحوه فهذا ليس ناقضا للوضوء. طب المرأة تنظف صبيا صغيرا طفلها الصغير، فبعد ما تبول أو تغوط تغسل فرجه، هل هذا ناقض للوضوء؟ الراجح أنه ليس ناقضا إلا إذا كان يثير الشهوة، إذا كان مثل هذا يثير الشهوة هذا ينقض لإثارة الشهوة وليس لكونه مسا في الطفل الصغير. الخامس، لمس بشرة الذكر لأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما. لمس بشرة الذكر لأنثى، المعنى أن الرجل يلمس المرأة، البشرة معنى الجلد يعني البشرة الجلد، فيمس الرجل المرأة أو تمس المرأة الرجل. هنا في الآية قول الله عز وجل أو لامستم النساء، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فأخذ العلماء من قوله سبحانه أو لامستم النساء أن لمس الرجل للمرأة هذا ناقض للوضوء، وقرئ أو لمستم النساء، أو لمستم فيها قراءتان، قراءة حمزة والكسائي وخلف أو لمستم النساء من غير ألف، وقراءة باقي القراء أو لامستم النساء. فهنا لمستم لمس، لامستم بمعنى ملامسة، يا ترى هل القراءتين على معنى واحد بمعنى الجماع ولا بمعنى المس باليد ولا قراءة وقراءة فيها؟ قال ابن مسعود القبلة من اللمس، القبلة من اللمس وفيها الوضوء، ده قول ابن مسعود رضي الله عنه. يقول لنا هنا فإن لمسها من وراء حائل لم ينقض في قول أكثر أهل العلم. وسئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها قال ما سمعت فيه شيئا، ولكن هي شقيقة رجال أحب إلي أن تتوضأ. هنا مسألة اللمس الحجة في الآية اللي بيذكر الآية أو لامستم النساء. الإمام أبو حنيفة ذهب إلى أن الملامسة المقصود بها هنا الجماع، الملامسة الجماع، وهذا المروي عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه أن ملامسة النساء في هذه الآية المقصود بها جماع النساء. الجمهور ذهبوا إلى أنه الملامسة بمعنى المس، أنه يمس المرأة، والإمام مالك فرق بين أن يمس الرجل المرأة بشهوة وبغير شهوة، وكأنه أعمل الأحاديث اللي جاء في هذا المعنى، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ثم يقبل ويصلي ولا يتوضأ، حديث رواه الإمام أحمد عن عائشة وهو حديث صحيح. برضو الحديث موجود في السنن عند أبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وغيرهم. جاء حديث آخر عن عائشة عند أبي داود وعند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ، ثم يصلي ولا يتوضأ. كونه فعل ذلك صلى الله عليه وسلم دليل الجواز لذلك، أنه قبل عائشة أو قبل بعض نسائه صلى الله عليه وسلم وكان متوضئا وصلى صلى الله عليه وسلم ولم يعد الوضوء، دليل على أن اللمس ليس ناقضا في كل الأحوال. فإذا قلنا أو لمستم النساء يلزمهم الوضوء، يبقى يحمل على ملامسة معينة، إما بمعنى الجماع كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، أو بمعنى اللمس لشهوة، حيث أن الرجل يلمس المرأة فيستثار أو تستثار شهوته مظنة نزول مزي منه، يبقى يلزمه أنه يتوضأ. يبقى هنا الجامع بين معنى الآية لمستم بمعنى الملامسة، والحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، فيه أنه يفرق بين أن يلمس الرجل المرأة لشهوة أو بغير شهوة. طبعا هذه إذا كانت المرأة زوجته، لكن إذا كانت امرأة أجنبية عنه فهنا أيضا حيفرق بين لشهوة وغير شهوة. ولكن هنا نقطة تانية، أنه لا يجوز مس المرأة الأجنبية لغير حاجة، قد يكون لداعي تطبب أو نحوه، أما لغير حاجة فإن هذا ممنوع، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر في الحديث لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فهنا لا يجوز للرجل أنه يمس المرأة الأجنبية لا بسلام ولا بغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح امرأة قط، يعني من المبايعات من النساء لم يحدث أنه صافح امرأة مبايعة قط، وإنما كان بالكلام يبايع النساء بالكلام صلوات الله وسلامه عليه. وأما ما جاء أنه بايع النساء من وراء حائل، أنه كان يجعل ثوبا على يده، فلا صح عنه صلى الله عليه وسلم، والراجح أنه كان يبايع بالكلام، وكان يقول للنساء إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة، يعني أنه يقول المرأة الواحدة شيئا فقوله لجميع النساء. فبايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء، البايع اللي ربنا سبحانه وتبارك وتعالى ذكرها في كتابه: يا أيها النبي إذا جاءك النساء المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزدين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين بهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء بمقتضى هذه الآية، ولكن ما مست يده يد امرأة قط صلوات الله وسلامه عليه إلا أن تكون محرما أو زوجة له صلى الله عليه وسلم. برضو من الأحاديث اللي في هذا المعنى حديث رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته صلى الله عليه وسلم. هي نائمة ورجليها، هو هي تصلي أمام نائمة أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل سيدة عائشة أمامه وهو يصلي صلى الله عليه وسلم، والحجرة صغيرة، فإذا أراد أن يسجد صلى الله عليه وسلم تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو في صلاته عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد سيدة عائشة مددت رجليها أمامه صلى الله عليه وسلم لضيق الغرفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يغمزها بيده يعني في رجليها عشان تضم رجليها يقدر يسجد صلى الله عليه وسلم على الأرض. فهنا قد يقال لعلها كانت وضع غطاء على رجليها مثلا، نقول الأصل عدم، وقالت رجلي ولم تقل على غطاء على رجلي، فالأصل رجلها يبقى الرجلين، فوضع يده على رجليها غمزها صلى الله عليه وسلم حتى تضم رجليها ويقدر على السجود. فيه أنه مثل ذلك ليس ناقضا لوضوء المصلي، ففي أنه يجوز الإنسان إذا سلم على امرأته أنه يصلي بعد ذلك، أو أنه قبلها يجوز يصلي بعد ذلك، لكن بهذا القيد الذي ذكرنا ألا يكون هذا يستثار به شهوة الرجل أو شهوة المرأة، فإذا حصل استثار للشهوة لزمهما الوضوء. يبقى هنا الملامسة للنساء محمول على معنى الجماع، ويحمل أيضا على معنى اللمس، ولكن بهذا القيد إنه لمس لشهوة كما هو في مذهب مالك رحمه الله. لا لمس من دون سبع، لا لمس من دون سبع، يعني طفلة صغيرة أقل من سبع سنوات له سن التمييز. قال في الكافي الإمام ابن قدامة: يعني لا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة، لا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن لعموم الأدلة. هنا الكلام يحتاج لقيد، القيد الذي ذكرنا إذا استثيرت الشهوة في مثل ذلك، فلا فرق بين أنه قبل زوجته فاستثيرت شهوته فحدث له خرج منه مزي مثلا، أو أنه قبل محرما له فحدث له مثل ذلك والعياذ بالله. فإذا كان إنسان تستثار شهوته مثل ذلك يبقى يلزمه أنه يتوضأ ويلزمه أنه يكف عن هذا الشيء. ولا لمس سن ولا ظفر وشعر ولا اللمس بذلك، يعني المعنى أنه لمس سنا أو لمس ظفرة أو لمس شعر من امرأة، هل هذا ناقض للوضوء ولا ليس ناقضا؟ طبعا على القول بأنه اللمس كله ناقض للوضوء كما هو اختيار الحنابلة هنا، اللمس ناقض للوضوء، فهم حيستثنوا هذه الأشياء. لو أنه لمس شعر امرأته هل ناقض للوضوء؟ قالوا لا، اللمس لابد يكون لمس البشرة، إذا لمس شعرها فهذا ليس ناقض للوضوء. طب لمس سن امرأته؟ قالوا كذلك، هذا ليس موضع الإحساس فهذا لا ينقض الوضوء. الظفر كذلك، ولا اللمس بذلك، ولا اللمس يعني لو ظفره طويلة ولمس بظفر بشرة امرأته هذا ليس ناقض للوضوء. يبقى هو إذا لمس الظفر من المرأة أو لمس الشعر أو السن ليس ناقض للوضوء. لو لمس بهذه الأشياء أنه بظفره لمس امرأته بأسنان عض امرأته مثلا فهذا ليس ناقضا للوضوء. ولا ينتقد وضوء الممسوس فرجه ولا الملموس بدنه ولو وجد شهوة. هنا اللامس سواء رجلا أو امرأة قال إن هذا ينتقد وضوءه، وقيدنا بأنه اللمس لشهوة. طيب الممسوس بقى، الممسوس يعني المرأة متوضية وبعدين داد زوجها حط يده على يدها، هنا على قول الحنابلة وغيرهم أن هذا ناقض للوضوء. طب الوضوء مين؟ الوضوء هو اللامس، لكن هي لا ينتقد وضوءها. لو العكس أن المرأة هي اللي وضعت يدها على يد زوجها أو على وجه زوجها يبقى على ذلك هي اللي ينتقد وضوءها وهو لا ينتقد وضوءه. وفي هذه الأحوال كما ذكرنا القيد الراجح فيها أنه إذا استثيرت الشهوة، إذا حدث شهوة مظنة نزول مزي من الرجل أو ماء من المرأة فعلى ذلك يلزم الوضوء. سادس ناقد من نواقض الوضوء غسل الميت أو بعضه، تغسيل الميت يعني، وهذا ناقض للوضوء. وده يحتاج لدليل عشان نقول إنه هذا ناقض للوضوء. صحيح جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث من غسل ميتا فليغتسل، بس ما قالش فليتوضأ. وفي الحديث نفسه قال ومن حمله فليتوضأ، والعلماء جماهير العلماء حملوا ذلك على الاستحباب وليس على الوجوب. يبقى هنا المسألة قياس إنه من غسل ميتا فليغتسل يبقى يجب عليه يتوضأ، هنا قالوا الغسل هذا استحبابا فليكن الوضوء مثله استحبابا وليس واجبا. شوف أدلته إيه. قال لأن ابن عمر وابن عباس كان يأمران غاسل الميت بالوضوء. قال أبو هريرة أقل ما فيه الوضوء. قال ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابة. هذا يعني قول ابن عباس وقول ابن عمر وقول أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عليه. يقول هنا ولا نعلم لهم مخالفا في الصحابة، هو لو كان هذا ناقض الوضوء لجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، أو على الأقل الأمر به، أنه أمر من غسل ميتا فليغتسل، من حمله فليتوضأ. وجماهير العلماء بل ذكر البعض إجماع الصحابة على أن غاسل الميت لا يجب عليه أن يغتسل، لأن أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما توفي أبو بكر الصديق وزوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنهما، فلما غسلته كان الجو باردا فخرجت للصحابة تسألهم هل علي من غسل، والوقت كان وقتا شديد البرد، فالكل قالوا لا، ما حدش قال لها أن يلزم الغسل، فقالوا هذا إجماع الصحابة، وكون يموت أبو بكر الصديق ضروري كل الصحابة متوافرون على الوجود في هذا المكان لتشييع جنازة أبي بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالذين وجدوا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتفقت أراؤهم على أنها لا يلزمها أن تغتسل. يبقى الحديث نفسه اللي فيه من غسل ميتا فليغتسل محمول على الاستحباب، فإذا قيس عليه الوضوء ويقال أقل ما فيه الوضوء فليكن مثله مستحبة وليس فرضا واجبا. قال وقيل لا ينقض، ده كلام الشارح هنا، وقيل لا ينقض وهو قول أكثر أهل العلم والصواب. قال الموفق الإمام ابن قدامة يعني وهو الصحيح، وهو الصحيح يعني أنه لا يلزم الوضوء. لأنه بيعلل ليه بقى أنه ما يلزمش من غسل ميتا أنه يتوضأ طالما هو متوضي خلاص ما يلزموش الوضوء ثانيا، لأنه لم يرد فيه نص ولا هو في معنى المنصوص عليه، وكلام أحمد يدل على أنه مستحب. لكلام أحمد ما بيدلش على الوجوب. ليه؟ قال فإنه قال أحب إلي أن يتوضأ. إمام أحمد قال أحب إلي، ولو كان عنده هذا الوضوء واجبا لقال يلزمه أن يتوضأ. فقال هنا وعلل نفي الوجوب بكون الخبر موقوفا على أبي هريرة، يعني مش مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، قاله في الشرح الكبير. طيب، على القول بأنه يجب غسل الميت أو على ما ذكرناه أنه الراجح أنه لا يجب ويستحب ذلك، من الذي يجب عليه أو يستحب له أن يغتسل؟ قالوا غسل الميت اللي هو بيقلب الميت ويباشر الميت، بيقلب الميت في التغسيل وبيباشر الميت، لا من يصب الماء، اللي بيصب الماء ما لمس الميت ده بيصب بس، هذا ما يلزموش ولا يستحب له، ولكن يستحب لمن غسل الميت. سابع ناقد للوضوء أكل لحم الإبل ولو نيئة. أكل لحم الإبل ولو نيئة، نيئة اللي احنا بنقولها نيئ، نيئ يعني ما هوش مطبوخ، هذا من نواقض الوضوء. بيذكرها لنا هنا لحديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل. حديث صحيح مسلم، وفي دليل على أن من أكل لحم جزور، لحم جمل، لحم ناقة يلزم أنه يتوضأ لهذا الحديث اللي فرق فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين حاجتين، لحوم الغنم ولحوم الإبل. وإن كان أكثر أهل العلم على أن من أكل لحم الإبل لا يجب عليه الوضوء، هذا لا ينقض وضوء على قول أكثر أهل العلم. قول الحنبلة أن هذا ناقض، والدليل معهم، الدليل مع الحنبلة أن الجمهور ذكروا أن جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فعللوا أنه يلزمك أن تتوضأ من أكل لحوم الإبل لكونها مستها النار، لأنه كان في وقت من الأوقات الطعام اللي ينضج على النار، تحط اللحم على النار، يتحط الطعام على النار، الذي تمسه النار إذا أنت أكلته من شواء ونحوه يلزمك أن تتوضأ. فقالوا إنه آخر الأمرين كان ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار، فقالوا بناء على ذلك لحم الجزور داخل في ذلك إنه كان آخر الأمرين، لكن هذا يصح لو لم يرد مثل هذا الحديث أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الغنم نتوضأ منها وضروري حتكون مسها النار لحوم الغنم، فقال لا، أو قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. طيب أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل، فدل على إن مسألة مس النار ما هيش دخلة هنا، ما هيش دخلة لا ده هنا إنك تتوضأ من أكل لحوم الإبل لكونها لحوم إبل. وقد جاء عنه حديث صلى الله عليه وسلم في المصنف ابن أبي شيبة عن خالد بن معدان مرسلة، وفيه إن الإبل خلقت من الشياطين وإن وراء كل بعير شيطانة، وكأن هنا العل أو في الحديث إن الإبل خلقت مما خلقت منه الشياطين، فطبيعة الشيطان فيها نفور، وكذلك في طبيعة الإبل فيها النفور، طبيعة الشيطان الحقد على بني آدم والإبل فيها هذه الطبيعة، ولذلك في المثل يقولون أحقد من بعير، أحقد من بعير يعني الجمل في حقد ويفضل يغل هذا الحقد لغاية ما ينفذ في صاحبه شيئا في يوم من الأيام أو في من أساء إليه في يوم من الأيام. فعلى ذلك هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أكل من لحوم الإبل إنه يتوضأ. بيقول لنا هنا فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم، ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحم. هذا محتمل، هذا محتمل حملا على إنه لحم الإبل يبقى اللحم نفسه دون غيرها، وإن كان الأولى الحمل على الجميع، إن الجميع طالما أنه من الإبل يبقى سواء كان لحما ولا كرشا الجميع يدخل فيها. ولذلك دي الرواية الثانية عن أحمد قال وعنه ينقض، لأن اللحم يعبر به عن جملة الحيوان، وده القول الأرجح، إن لما ذكر أو لحم خنزير وقلنا لحم الخنزير أو كل ما في الخنزير كله داخل فيه، فليكن في لحم الإبل يقال فيه ذلك. تامن حاجة من نواقض قال الردة، الردة إنسان ارتد والعياذ بالله خرج عن دين الله سبحانه. قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عمله، ولهذا الشرك محبط للعمل. يبقى على ذلك إذا كان الإنسان متوضئا فهذا من نواقض الوضوء، وده جمهور العلماء على ذلك، قول أبي حنيفة وقول مالك وإحدى الروايتين عن أحمد، يعني أحمد له قول آخر فيها أن هذا ليس ناقضا للوضوء. الردة إمتى ما تكونش ناقضا للوضوء؟ إذا كان وقع في الكفر ثم ارتد ثم رجع مرة ثانية إلى الإسلام وتشهد، يبقى هو على وضوء. وده اختيار الشافعي، لأنه يقول إنه حبوط العمل لا يكون إلا بالوفاة، إنه يحبط عمله إذا استمر على الشرك لغاية ما يموت. لكن هنا في هذه المسألة الوضوء عبادة، الوضوء عبادة ومدخل لعبادة أخرى، فإذا الإنسان تلفظ بلفظ الكفر أو كفر والعياذ بالله فليكن هنا أن يعيد الوضوء، هذا أحوط فيها. كذلك لو أن إنسانا كان في صلاة وتلفظ بكلام الكفر وهو في الصلاة بطلت هذه الصلاة التي هي فيها، لأنها عبادة مقصودة بذاتها. قال وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت، يعني أشياء لتوجب الغسل إذا إنسان خرج منه المني هذا موجب للغسل، فكذلك موجب للوضوء. لو إنسان جامع أهله ولم ينزل له ولا هي ولكنه أولد يلزم الغسل، كذلك أيضا يلزم الوضوء. الحديث بقية إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.